الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهناك آيات مختلف في نسخها وعدم ذلك، سنورد جملة من هذه الآيات مع بيان الصحيح والراجح في مسألة النسخ وعدمه. ومن هذه الآيات قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. فهذه الآية فيها الأمر بالتقوى، حق التقوى، ولذا في قوله حق تقاته لأهل العلم قولان: الأول أنها منسوخة بقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، كما ورد ذلك عن جماعة من التابعين، وذلك بحجة أن الوقوف مع جميع ما يجب لله عز وجل ويستحقه مما يعجز عنه، فتحصيله ممتنع. فلذا أوردت الآية الثانية وهي قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، كما ذكر هؤلاء أو أصحاب القول الأول على وجه النسخ. وردت هذه الآية على وجه النسخ للآية المتقدمة. القول الثاني أن هذه الآية محكمة، وأن المراد منها مبين بقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. وهذا القول روي عن عبد الله بن عباس وعزي إلى طاووس، ورجحه عدد من المحققين مفسرين ومحدثين، وهذا القول هو الراجح أن هذه الآية محكمة وليست بمنسوخة، وذلك لعدة مرجحات. الأول منها عدم وجود دليل صحيح لإثبات النسخ، فإن النسخ يتطلب متقدما ومتأخرا، وليس هناك دليل يدل على أن الآية الأولى كانت متقدمة والآية الأخرى كانت متأخرة، لا سيما وأن قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، خطاب لأهل الإيمان، مما يدل على أن الآية مدنية، الخطاب للمؤمنين، بخلاف قول: يا أيها الناس، فإن الآية تكون مكية. فلا يوجد دليل يبين أيما تقدم الآخر في التنزيل: أقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، أم قوله سبحانه وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وبما أنه لم يثبت هناك دليل على التأخر والتقديم، فوجب وضع كل آية في موضعها. الأمر الثاني أن الجمع أولى من ادعاء النسخ، لأن النسخ إنما يكون عند عدم الجمع بين الآيات، والجمع هنا ممكن، فكان أولى من أن يدعى في الآية النسخ بلا دليل. الأمر الثالث أن التقوى التي أمر الله عز وجل بها تقواه حق تقاته، أن يتقى حق التقوى، قد جاء تفسيرها عن بعض الصحابة الكرام، مما يدل على إحكامها وعدم نسخها، فقد ثبت بإسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال في قول الله تعالى: اتقوا الله حق تقاته، أنه قال فيها: أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. وهذه المعاني مطلوبة من الإنسان وليست بمنسوخة، هذه المعاني مطلوبة من الإنسان وليست بمنسوخة. أن يطاع فلا يعصى، الله عز وجل لا يحب أن يعصى ويحب أن يطاع، كما أمر بطاعته فقال: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، ونهى عن معصيته فقال: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا. أما كونه يذكر فلا ينسى، فالله عز وجل نهانا أن نكون كالذين نسوه، فقال عز وجل: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. وأمر بذكره فقال: فاذكروني أذكركم. هذا يدل على أن هذه المعاني محكمة وليست بمنسوخة. المعنى الثالث فيها فيما قاله عبد الله بن مسعود: أن يشكر فلا يكفر، والله عز وجل قد أمر بشكر نعمه، بشكره على النعم، ونهى عن كفرانها، قال الله عز وجل: واشكروا لي ولا تكفرون. إذن لما كانت هذه المعاني هي لكلمة التقوى، دل على أن حق التقوى، على أن هذه الآية محكمة لأن معانيها محكمة أيضا. الأمر الرابع أن التقوى هو اجتناب ما نهى عنه ربنا تبارك وتعالى، ولم ينهى الله جل وعلا عن شيء إلا وهو في حدود الطاقة وتحت الاستطاعة، لأنه سبحانه وتعالى قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فتكون الآية الأخرى مبينة للآية الأولى: اتقوا الله حق تقاته فيما استطعتم. وجميع ما نهى الله عز وجل عنه يستطيع الإنسان أن يجتنبه. الأمر الذي يليه من المرجحات لكون الآية من المحكمات أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يذكر هذه الآية في كل خطبه أو في غالب خطبه يقول في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون هذا يدل على أن الآية محكمة ولو كانت منسوخة لقرأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعدها فاتقوا الله ما استطعتم كانت خطبه أو أكثر خطبه على ذلك حتى مات لم يكن فيها ذكر للأمر للآية الثانية بل ذكره عليه الصلاة والسلام هو للآية الأولى ومن المرجحات أيضا للدلالة على أن قوله تعالى اتقوا الله حق تقاته من المحكمات وليست من المنسوخات أن الله جل وعلا قرنها بما هو محكم فقال اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقوله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون محكم لا شك في ذلك ولا ريب كذلك يقال في قوله اتقوا الله حق تقاته محكم كهذه ومن المرجحات أيضا أن التقوى حق التقوى هو من باب قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حق الله جل وعلا في حق الله حين سأل معاذ بن جبل رضي الله عنه قال له أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قال قلت الله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وهذا المعنى واضح في حق التقوى أن يتقى الله جل وعلا حق التقوى بأن يعبد فلا يشرك به شيئا لا يشرك به لا في قليل ولا في كثير لا في أصغر ولا في أكبر لا يشرك بالله تعالى فدل ذلك على أن الأمر مما لم ينسخ على أن الآية ليست بمنسوخة ومن المرجحات أيضا ما ثبت في معناها أن المعنى أن يتقى كما يحق له سبحانه وتعالى أن يتقى وهذا بلا شك أنه مطلوب بما يحق له أن يتقى ويكون ذلك باجتناب جميع المعاصي والذنوب باجتناب جميع المعاصي والذنوب إذن من هذه المرجحات وغيرها ثبت القول الصحيح والراجح أن الآية محكمة وليست بمنسوخة لهذه القرائن وهذه المرجحات وأن قوله تعالى اتقوا الله حق تقاته هو أيضا فيما يستطاع ويطاق فتكون الآية الأخرى مبينة للآية الأولى نكتفي بهذا وإلى هنا وبارك الله فيكم الآية الثانية أو الموضع الثاني مما ورد فيه الخلاف من حيث النسخ وعدمه قوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله فأينما تولوا فثم وجه الله. هذه الآية مما ورد فيها الخلاف، أهي منسوخة أم هي محكمة؟ وقبل أن نذكر الخلاف الوارد في ذلك مع الراجح والصحيح من أقوال أهل العلم، سنذكر مسألة نسخ استقبال بيت المقدس. هذه المسألة يقال فيها: فرض الله جل وعلا على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى المسلمين استقبال بيت المقدس في الصلاة، وذلك في أول أمر الإسلام، في أول أمر الإسلام. ثم نسخ هذا الحكم في استقبال بيت المقدس إلى استقبال الكعبة، ويدل على ذلك قول الله جل وعلا: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. التي كنت عليها، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا، هذه الآية تدل على أن القبلة الأولى كانت إلى بيت المقدس، أمر المسلمون أن يستقبلوا بيت المقدس في الصلاة، وكان ذلك في أول أمر الإسلام. ومما يدل على ذلك أيضا أن هذه المسألة قد نسخ حكمها قول الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وحيثما كنتم، أي أيها المؤمنون، فولوا وجوهكم شطره. الشاهد من الآية أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يرغب أن يستقبل الكعبة، وكان المشركون يستقبلونها، أما أهل الكتاب فكانوا يستقبلون بيت المقدس. ومما يدل على نسخ هذا الأمر ما ثبت في الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي نحو بيت المقدس، صلى نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا منذ قدومه إلى المدينة. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحب أن يوجه إلى الكعبة، فأنزل الله: قد نرى تقلب وجهك في السماء الآية، فتوجه نحو الكعبة. ومما يدل على نسخ هذا الأمر أيضا أنه كان حادثا ثم نسخ ما ثبت في المسند من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي وهو بمكة نحو بيت المقدس، وبعدما هاجر إلى المدينة 16 شهرا، ثم صرف إلى الكعبة. هذه دلائل واضحة على أن أول الأمر كان التوجه نحو بيت المقدس، كما كانت الحالة الأولى للمسلمين. ثم أمر النبي عليه الصلاة والسلام وأمر المسلمون جميعا أن يستقبلوا الكعبة، وهذا ما استقر عليه الحال بعد ذلك. إلا أن قصة تحويل القبلة كانت محنة وابتلاء عظيما للمسلمين والكافرين، للمسلمين والكافرين. أما المسلمون فقالوا كل من عند ربنا، آمنا به، كل من عند ربنا. إن توجه النبي عليه الصلاة والسلام إلى جهة بيت المقدس فنحن معه، وإن توجه إلى الكعبة فنحن كذلك معه. وهؤلاء هم الذين قال الله عز وجل عنهم إلا لنعلم من يتبع الرسول. امتحان جعل الله هناك قبلة أولى وقبلة أخرى من أجل أن يحصل امتحان للمؤمنين، هل يتبعون الرسول أم يتقولون كما تقول المنافقون. أما شأن المنافقين عند أن حصلت حادثة تحويل القبلة فقد قالوا إن كان محمد، إن كانت القبلة الأولى باطلا فقد كان على باطل، وإن كانت حقا فقد ترك الحق. لاحظ ما ادعاه المنافقون، قالوا إن كانت حقا الأولى التي هي بيت المقدس، إن كانت حقا فقد ترك محمد صلى الله عليه وآله وسلم الحق، وإن كانت باطلا فقد كان على باطل. بمعنى أن صلاتهم وإيمانهم وأعمالهم التي كانوا يعملونها من قبل إلى بيت المقدس باطلة، لكن الله عز وجل قال وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم. لأن الناس تعجبوا في هذه المسألة، أتبقى لهم صلواتهم، يعني ثواب صلواتهم يكون حاصلا أم لا؟ فقال الله وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم. سمى الصلاة إيمانا، ما كان الله ليضيع إيمانكم. ثم صار حال تحويل القبلة عند المشركين أنهم قالوا محمد قد رجع إلى قبلتنا وغدا سيرجع إلى ديننا. أما اليهود فقد أنكروا ذلك وقالوا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. فأجاب الله عز وجل قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، إلى أن قال وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. هذه هي مسألة نسخ استقبال بيت المقدس، نسخت السنة بالقرآن، نسخت السنة النبوية بالقرآن الكريم. في السنة النبوية تقرير أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمون أو والمسلمين كانوا يستقبلون بيت المقدس. جاءت الآية لتبين نسخ هذا الحكم، ويظل الحكم كما قال الله عز وجل فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. إضافة إلى ما تقدم، الآية الثانية من الآيات المختلف في ورود النسخ فيها وعدم وروده، ألا وهي قوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله. وفي هذه الآية من هذا المعنى أقوال، أشهرها قولان. القول الأول أنها منسوخة بقول الله عز وجل: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وقد صح هذا عن قتادة وزيد بن أسلم أن الآية أنزلها الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم معلما نبيه وأصحابه أن لهم التوجه بوجوههم للصلاة حيث شاءوا من نواحي المشرق والمغرب. وروي عن عبد الله بن عباس بإسناد لم يصح ولم يثبت أنها كانت منسوخة بالآية الكريمة التي ورد ذكرها سابقا، وهي قوله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. القول الثاني هو القول بالإحكام أنها محكمة، والقول بأنها محكمة هو القول الراجح، وأن هذه الآية لا تزال كذلك وليس حكمها بمنسوخ. وفي حملها على الإحكام ثلاثة أوجه: الوجه الأول أنها محمولة على من عميت عليه القبلة فاجتهد فصلى، شخص عميت عليه القبلة فلا يدري أين وجهتها فاجتهد في جهة ما فصلى نحو تلك الجهة، هنا يتنزل قول الله عز وجل: فأينما تولوا فثم وجه الله. وقد ورد في هذا التفسير عدة آثار وأخبار لم يصح شيء منها. الثاني من الأوجه أنها مجملة فسرت باستقبال القبلة، كما ثبت ذلك عن مجاهد ابن جبر من أئمة التفسير أنه قال في قول الله عز وجل: فأينما تولوا فثم وجه الله، أي حيثما كنتم فلكم قبلة تستقبلونها وهي الكعبة. وقد روي ذلك عن الحسن وغيره. الوجه الثالث أنها محمولة على الصلاة على الراحلة في السفر تطوعا، من أراد أن يتطوع في سفره وهو على راحلته صلى أو جاز له أن يصلي إلى أي وجهة استطاع أو أراد. وقد صح ذلك عن عبد الله بن عمر كما في صحيح الإمام مسلم أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهه. قال: وفيه نزلت: فأينما تولوا فثم وجه الله. في هذه المعاني وهذه الأوجه ذكر أهل العلم أن الآية محكمة، وسيأتي مزيد بيان في كونها محكمة وأنها ليست بمنسوخة وفي مواضع الإحكام. نكتفي بهذا القدر، وإلى هنا وبارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد ذكرنا آية من الآيات التي ورد فيها الخلاف من حيث نسخها وعدم نسخها. وهي قوله سبحانه وتعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله. وذكرنا أن هذه الآية ورد فيها قولان: القول الأول أنها منسوخة بقوله عز وجل: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. القول الثاني أنها محكمة، وهذا هو الصحيح، أن الآية وهي قوله تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله، ليست بمنسوخة بل هي محكمة. وأورد أهل التفسير في ذلك عدة معاني، منها أنها محمولة على من عميت عليه القبلة فاجتهد فصلى، فيقال في هذه الحالة: فأينما تولوا فثم وجه الله. والثاني من المعاني أنها مفسرة باستقبال القبلة، أي حيثما كنتم فلكم قبلة تستقبلونها وهي الكعبة. الثاني أنها محمولة على الصلاة على الراحلة، أو الثالث أنها محمولة على الصلاة على الراحلة في السفر تطوعا، فحيثما كان وجهك أثناء الصلاة على الراحلة صلاة التطوع فثم وجه الله. هناك مرجحات لكون الآية محكمة، هناك مرجحات لكون الآية محكمة. الأول من هذه المرجحات أنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا عن أحد من أصحابه فيما روي أن هذه الآية منسوخة، لم يرد في ذلك دليل صحيح، وأقصى وأجهد ما روي في ذلك مرويات رويت عن عبد الله بن عباس لم يثبت منها شيء، كما ذكره أهل الشأن من أهل الحديث. الأمر الثاني من المرجحات في كونها ليست بمنسوخة أن هذه الآية ليست صريحة في الأمر بالتوجه إلى بيت المقدس، ليس في هذه الآية دلالة بوجه صريح على الأمر بالتوجه إلى بيت المقدس، بل ذكر الله جل وعلا مطلق التوجه في حال الصلاة وفي غيرها، مطلق التوجه: فأينما تولوا فثم وجه الله. وهذا من أصرح الأدلة على أن الآية لم ترد في استقبال بيت المقدس حتى يقال إنها منسوخة بالأمر باستقبال الكعبة، لأنه لم يرد فيها بوجه صريح التوجه إلى بيت المقدس أثناء الصلاة. الأمر الثالث أو من المرجحات أن الله سبحانه وتعالى ذكر أمرا وعلة هي موجودة في الآيات التي وردت في استقبال الكعبة، ألا وهي قوله سبحانه وتعالى: ولله المشرق والمغرب. هذه الآية أو هذه الجملة من الآية هي دليل على أن الآية ليست بمنسوخة، فقوله سبحانه وتعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. الآية التي وردت في استقبال الكعبة ذكر الله عز وجل جوابا عن من قال: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. فقال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يدل على أن الآية هي أيضا من جملة الآيات التي وردت في استقبال القبلة، في استقبال الكعبة، فهذا أيضا من المرجحات أن التعليل حاصل في الموضعين: الموضع الذي أمر فيه الناس باستقبال الكعبة ذكر الله عز وجل قوله لله المشرق والمغرب، أي حيثما كنتم فولوا وجوهكم إلى القبلة أو فلكم قبلة تستقبلونها، لله المشرق والمغرب. وهناك في أو في هذه الآية: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، هذا من جملة المرجحات. الأمر الرابع من هذه المرجحات التي تدلل على أن الآية ليست بمنسوخة بل هي محكمة، ما ورد في شأنها من سبب نزولها، ما ورد في شأنها من سبب نزولها. فهناك سبب نزول لم يصح في سبب نزول هذه الآية إلا ما ورد في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهه. هذه صلاة التطوع، كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي صلاة التطوع على الراحلة حيث كان وجهه من المشرق أو المغرب إلى القبلة أو إلى غيرها حيث كان وجهه، وهي رخصة رخصها الله عز وجل للمسلمين في مسألة التطوع لقيام المشقة والحرج ولرغبة المؤمن في الصلاة والعبادة، يصلي حيث كان وجهه. قال عبد الله بن عمر: وفيه نزلت فأينما تولوا فثم وجه الله، نزلت هذه الآية أي في هذا السبب، في هذا الأمر، صلاة التطوع على الراحلة في السفر، صلاة التطوع على الراحلة في السفر حيث كان وجهه. إلا أن الأولى أن يبدأ المصلي صلاة التطوع على الراحلة في السفر أن يبدأ باستقبال الكعبة، ثم إذا انصرفت الدابة يمينا شمالا شرقا غربا لا يضر ذلك، لا يضر ذلك. فإن لم يتمكن لاستقبال الكعبة أولا فله أن ييمم وجهه حيث كان من المشرق من المغرب ويصلي تطوعا، ففي هذه الحالة نزل قول الله عز وجل فأينما تولوا فثم وجه الله. ومعلوم ومقرر عند أهل العلم بالحديث أن قول الصحابي في أسباب النزول له حكم الرفع، له حكم الرفع. ومن هذه المرجحات أيضا أن هذه الآية لها أقوال عند الصحابة والتابعين، فلذا قالوا إن القول بإحكامها هو المروي عن الصحابة جميعا وعن أكثر التابعين أن هذه الآية محكمة وليست بمنسوخة، وليست بمنسوخة. من المرجحات أيضا أن لهذه الآية معنى عام، أول ما يدخل فيه المعنى الذي ذكرناه سابقا. انظر هذا المعنى الأول، وذلك في شأن الصلاة، صلاة التطوع على الراحلة في السفر، أنها تضمنت هذا المعنى، وتشتمل أيضا على ما هو أعم من ذلك، وقد لخص ذلك العلامة السعدي رحمه الله فقال في بيان قول الله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله، وهو قول مستقى ومأخوذ من كلام المفسرين كالحافظ ابن جرير وابن كثير وغيرهما، يقول رحمه الله فأينما تولوا وجوهكم من الجهات إذا كان توليكم إياها بأمره، إما أن يأمركم باستقبال الكعبة بعد أن كنتم مأمورين باستقبال بيت المقدس، أو تؤمرون بالصلاة في السفر على الراحلة ونحوها، فإن القبلة حيثما توجه العبد أو تشتبه القبلة فيتحرى الصلاة إليها ثم يتبين له الخطأ، في هذه الحالة يعني الصلاة صحيحة، ويتنزل في ذلك قوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله، في حالة ما إذا التبست جهة القبلة فلم يعلم أين هي القبلة، كأن يكون شخص في فلاة لا يعرف أين جهة القبلة، أين جهة القبلة، فيجتهد في طلبها وفي تعيينها، فإن أداه اجتهاده قال مثلا هذه الجهة فصلى إلى غير القبلة المطلوبة فصلاته صحيحة ولو علم بعد أن انتهى منها، صلاته صحيحة في ذلك. وفيه يستدل بقوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله، أيضا أو يكون معذورا، قال أو يكون معذورا بصلب أو مرض، فيه يقال فأينما تولوا فثم وجه الله، لو أن شخصا صلب على شجرة أو جدار أو غير ذلك ثم أدركته الصلاة، أدركته الصلاة وهو في تلك الحال وكان وجهه إلى غير القبلة، يقال فأينما تولوا فثم وجه الله. كان مريضا عاجزا عن استقبال القبلة طريح الفراش، لا يتمكن ولا يجد من يوجهه إلى الكعبة أو إلى القبلة، فيقال صلي فإن الله عز وجل قال: فأينما تولوا فثم وجه الله، سواء كان معذورا بهذا العذر أو بغيره. نكتفي بهذا القدر، وإلى هنا وبارك الله فيكم.